كان الكلام في التصرفات غير المنافية لملك المشتري، تصرف يتصرف المالك في ملكه، وهذا التصرف لا ينافي ملكية المشتري لهذا المبيع فضولا، من قبيل تعريض المالك ما يملكه علما للبيع، من قبيل مثلا له بالعقد الفاسد إذا أجرى عليه عقدا فاسدا. هذه التصرفات لا تنافي تملك المشتري للمبيع. قال المصنف بأن هذه تارة تكون مع الالتفات إلى وقوع البيع الفضولي على هذا المبيع الذي عرضه للبيع، وأخرى تكون مع عدم الالتفات إلى ذلك. أما مع الالتفات إلى ذلك فقد ذكر المصنف بأن هذا رد فعلي للعقد من قبل المالك، رد فعلي لعقد الفضول من قبل المالك، فهو رد، وغاية الأمر أنه ليس ردا قوليا وإنما هو رد فعلي. واستدل المصنف على أنه رد فعلي بأدلة انتهى الكلام للدليل الثالث منها، وهو قوله مضاف إلى فحوى الإجماع المدعى على حصول فسخ بالخيار بالفعل. حصل على الدليل هكذا أن البيع الخياري، البيع الخياري صاحب الخيار إذا باع إذا أعتق المبيع بالبيع الخياري لا إشكال في أن ذاك البيع شنو ينفسخ، ويعتبر هذا البيع ردا للبيع شنو للبيع الخياري. باع عبده ببيع خياري ثم أعتقه أو ثم باعه، واضح؟ هذا يعتبر ردا للبيع الخياري. يقول هذا يصلح أن يكون دليل بالأولوية في محل كلامنا. لماذا؟ يقول لأن هذا العتق البيع الواقع التصرفات الصادرة من صاحب الخيار هذه توجب فسخ البيع السابق، لكن بأي اعتبار توجب فسخه؟ يقول توجب فسخه ليس باعتبار أنها تنافي البيع السابق، ليس بهذا الاعتبار، وإلا لو كانت باعتبار المنافاة لكان اللازم أن نحكم ببطلان هذه التصرفات، لأن ذاك بيع صحيح تام كامل ليس فيه أي نقص، واضح؟ فلو كانت هذه التصرفات منافية لذلك البيع ينبغي أن يحكم ببطلان هذه التصرفات، لا أن يحكم ببطلان شنو؟ العقد السابق. فإذا الحكم ببطلان العقد السابق بصدور هذه التصرفات هذا لا يكون إلا باعتبار أن هذا التصرف يعتبر ردا فعليا من قبل صاحب الخيار للبيع الخياري، يعتبر إعمالا لخياره كأنه أعمل خياره، فرد ماذا؟ رد البيع الخيار السابق. فإذا كانت من هذه الجهة يجي استدلال الأولوية فيقال أن البيع التام المؤثر واضح الغير المتزلزل حدوثا إذا كان ينفسخ بالفعل، والفعل يمكن أن يكون ردا له، واضح؟ فانفساح الفضولي المتزلزل حدوثان بالفعل اللي يصدق عليه أنه رد هذا يكون من باب شنو أو لا. بعبارة أخرى أن رد البيع الخياري بالفعل يستوجب جواز رد بيع الفضولي بماذا؟ بالفعل أيضا، من باب شنو؟ من باب أو لا، لأن ذاك غير متزلزل حدوثا بينما بيع الفضول متزلزل حدوثا. قال مضاف الى فحوى الاجماع المدعى على حصول فسخ الخيار بالفعل كالوطء والبيع والعتق، فان الوجه في حصول الفسخ هي دلالتها على قصد فسخ البيع والراد يعني، وإلا فتوقفها على الملك، توقف الوقف والبيع والعتق على الملك لا يوجب حصول الفسخ بها واضح ليوجب حصول فسخ البيع الخياري بها بل يوجب بطلاقها هي فرقا لانها موقوفة على الملك فعلا هذا الذي يعتق ليس شنو مالكا لانه باع عبده بيعا تاما كاملا يستوي ليوجب بطلانها لعدم حصول الملك المتوقف على الفسخ شنو قبلها حتى تصادف الملك يفسخ فالتصرفات تصادف الملك انهم تكون شنو صحيحة فاذا ما فسخه وافترضنا عدم الفسخ فمقتضى القاعدة ان نحكم ببطلان هذه التصرفات وكيف كان هذا قاعد يبين الفحوى الأولوية وكيف كان فإذا صلح الفسخ الفعلي لرفع أثر العقد الثابت المؤثر فعلا صلح لرفع أثر العقد المتزلزل من حيث الحدوث القابل للتأثير بطريق أولى وأما الثاني يا الثاني ما عدم الالتفات عرض المبيع للبيع ما عدم التفاته الا وهو بيع الفضول عليه واما الثاني وهو ما يقع في حال عدم الالتفات فالظاهر عدم تحقق الفسخ به لا يتحقق به الفسخ لانه غير ملتفت اساسا علما الى وقوع البيع والفسخ كما هو يحتاج الى قبض يحتاج الى شنو الالتفات حتى يكون فسخ يصدق عليه انه فسخ بقول او فسخ بماذا بفعل الله لكنه كله متوقف على الالتفات عدم تحقق الفسخ به لعدم دلالته على انشاء الرد دائما انشاء الرد يحتاج الى قبض وهذا والتفات والا لا يكون ماذا لا يكون انشاء للرد بهذا الفعل والمقروض عدم منافاته ايضا للاجازه اللاحقه المقروض انه ما ينافي الملك وكلامه في ماذا في التصرف الغير المنافي لملك المشتري ما ينافي فاذا هو لا ينافي شنو الاجازه اللاحقه خلي يجيز هذا البيع الفضولي سابقا بالرغم من انه عرض المبيع المال للبيع لان التعريض ليس انشاء للرد كما ان نفس التصرف لا ينافي ملكية المشتري وصحة شنو الاجازة اذا ما مانع من ان تأتي الاجازة وتصح الاجازة وتوجب ماذا صحة البيع الفضولي السابق والمفروض عدم منافاته ايضا للاجازة اللاحقة ولا يكفي مجرد رفع اليد عن الفعل بانشاء رده بل يقول بعد ان بين المصنف ان هذا التعريض مع عدم الالتفات هذا ليس ردا واحد لا ينافي الاجازة وملكية المشتري اثنين بل الشيء الموجود هو المقدار هذا ان هذا رفع يده عن شنو عن الفعل يعني عن عقد الفضولي بانشاء رده فانه يفترض ان بين عقد الفضولي وتعريض المبيع للبيع مضادة واضح بيع الفضولي المبيع وتعريض المالك لنفس المبيع للبيع بينهما شنو منافات ومضاد هو عندما ينشئ التعريض وانشأ التعريض بالفعل عرضه بعشن عرضه ملتفتان يعني انشأ شنو انشأ الضد انشأ التعريض قصد التعريض قصد التعريض لا لا قصد التعريض يقول هذا هو عندما يقصد التعريض وينشئ الضد هذا معناه انه رفع يده عن شنو عن ضده يعني عن بيع الفضولي هذا مجرد رفع اليد عن الفاعل بانشاء ضده هذا يقول هل هو يوجب بطلان ذاك الشيء الذي رفع يده عنه او لا يقول هذا لا يكفي لماذا لا يكفي لشنو لاثبات بطلان بيع الفضولي وعدم قابليته للحوق شنو الإجازة. قال وأما مجرد ولا يكفي مجرد رفع اليد عن الفاعل. الفعل في مثالنا يا هو يصير عقد الفضول يعني بإنشاء ضده. شنو هو ضده في مثالنا؟ التعريض أو البيع الفاسد كما مثل. مع عدم صدق عنوان شنو الرد كما هو المحروم، لأنه مع عدم الاتفاق قال لا يصدق عنوان الرد. مع عدم صدق عنوان الرد الموقوف على القصد والالتفات إلى وقوع المردود، يقول هذا لا يكفي، خلي يرفع إيده عن الفاعل بإنشاء ضده. هذا مو معناه أن ذات الفاعل يكفي رفع إيده عنه، يقع شنو باطل وغير قابل لحقوق الإجازة. نظير إنكار الطلاق، هذا تنظير للمنفي مو للنافي، يعني تنظير لما يكفي فيه مجرد شنو رفع اليد، مو تنظير لعدم الكفاية، تنظير للكفاية. وهذا يقول الكفاية ثبتت بدليل في مورد معين، لكنه في محل كلامنا شنو لا تكفي. نظير إنكار الطلاق، إذا قيل له هل طلقت؟ قال لا لم أطلق، أنكر الطلاق. نظير إنكار الطلاق الذي جعلوه رجوعا بالزوجة المطلقة في العدة شنو الرجعية، جعلوه رجوعا ولو مع شنو مع عدم الالتفات إلى وقوع الطلاق. بالرغم من عدم الالتفات إلى وقوع الطلاق، إذا أنكر الطلاق اعتبره شنو؟ اعتبره رجوع، اعتبره رجوع وإبطال المن للطلاق السابق، باعتبار أن الإنكار ضد المن للطلاق. فإذا أنكر وأنشأ هذا الضد يعتبر هذا بطلان المن لضده أي للطلاق. يقول هذا ملتزم به لأنه أكو دليل عليه، لكن في محل كلامنا حيث لا دليل لا نلتزم به على ما يقتضيه إطلاق كلامهم. نعم لو ثبت كفاية ذلك، كفاية مجرد رفع اليد عن الشيء بإنشاء ضده، لو ثبت كفاية ذلك في العقود الجائزة كفى هنا بطريق شنو او لا، لان العقود الجائزة هي غير متزلزلة حدوثا، بينما مع الكلام العقد الفضولي هو متزلزل شنو حدوثا. فاذا كان مجرد رفع اليد فاتي هنا فمن باب اولى ان يكون فاتي شنو في محل كلامنا كما عرفت، لكن لم يثبت ذلك هناك. مو جاتكم هناك؟ مو لم يثبت ذلك هناك يعني في العقود الجائزة حتى نستدل به في المقام. فالمسألة محل إشكال، هذه المسألة أنه مجرد رفع اليد يقول محل إشكال، بل الإشكال لا يترك صعد لفوق يجي القسم الأول أيضا مع القصد والالتفات، بل الإشكال في كفاية سابقه أيضا يا سابقه مع الالتفات. واضح مع الالتفات إذا صدر منه تصرف لا ينافي ملك المشتري مع الالتفات في سابقه أيضا. ليش؟ فإن بعض المعاصرين يظهر منهم دعوى الاتفاق على اعتبار اللفظ في الشنو في الفاس، الفعل لا يكفي في ماذا في الفاس، دعوى الاتفاق على اعتبار اللفظ في الفاس كالإجازة، كما أن الإجازة يعتبر فيها اللفظ الفاس أيضا كذلك. ولذا استشكل في القواعد العلامة في بطلان الوكالة بإيقاع العقد الفاسد على متعلقها. أوكل زيدا في بيع داره ثم أوقع عقدا فاسدا على هذه الدار، باعها ببيع شنو فاسد جاهلا بفساده، هو جاهل بفساد هذا البيع لكنه في الواقع كان بيعا فاسدا، استشكل في ماذا؟ في كونه موجب شنو لبطلان السنه الوكاله، مع انه هو انشا بيعا معتقدا صحته، واضح، معتقدا شنو صحته، فهو فعل فعلا منافيا علما لتوكيل زيد في بيع شنو في بيع الدار. بالرغم هذا العلامة استشكل في كونه أبطال العلم للوكالة، لماذا؟ لأنه فعل، والفعل عندهم شنو؟ لا يوجد شنو؟ فسخ عقد الوكالة، وإنما فسخها يحتاج من إلى اللاقي. قال: وقرره في الإيضاح وجامع المقاصد على الإشكال. والحاصل أن المتيقن، دع يلخص البحث السابق، أن المتيقن من الرد هو الفسخ القولي، وفي حكمه، حكم الفسخ القولي، تفويت محل شنو الإجازة، بحيث لا يصح وقوعها على وجه يؤثر من حين شنو من حين العادة، وإن كان يمكن أن يؤثر من حين شنو من حين ملكية من حين التصرف، من حين التصرف الذي تصرفه، لكنه من حين العقل لا يمكن ان يؤثر، هذا في حكم شنو رد القولي. واما الرد الفعلي وهو الفعل المنشا به مفهوم الرد، بحيث يصدق عليه عنوان الرد، يصدق عليه عنوان الرد، رد فعلا كما رد قولان، قل فقد عرفت نفي البعد عن حصول الفسخ شنو به، يحصل به الفسخ هذا اذا انشا به الرد، كما هو الحل مع الالتفات اللي قال سابقا. واما مجرد ايقاع ما ينافي مفهومه قبل بقاء العاقل، انشا تعريض اللي مفهومه ينافي شنو ينافي البيع الفضولي السابق، ما إيقاع ما ينافي مفهومه قصد بقاء العقد من غير تحقق مفهوم الرد، لعدم التعليل، لعدم تحقق مفهوم الرد، لماذا لا يتحقق مفهوم الرد؟ لعدم الانتفاء إلى وقوع العقد، فالاكتفاء به مخالف للأصل. يا أصل فصارت بقاء العقد على قابلية لحوق الإجازة له لاستصحاب هذا العقد قبل أن يعرضه للبيع، كان قابلا لحوق الإجازة له لا؟ لا طبعا كان قابلا، بعد أن عرض للبيع نشوف في أنه لا زال على قابليته أو لا، مكتوب الاستصحاب هنا أنه لا زال على قابليته للحوق الإجازة وتأثير الإجازة في صحته للعاصم. وفي حكم ما ذكرنا الوكالة والوصاية، يقول هذا اللي ما يختص بالبيع، الوكالة وصاية أيضا نفس الشيء، فسخها قولا لا إشكال فيه، تفويت محلها أيضا لا إشكال فيه، لكن مجرد الفعل المنافي لها من دون صدق الرد عليه هذا أيضا لا يكون موجبا لفسخها. لكن يقول الاكتفاء فيهما، فيهما يعني في الوكالة والوصايا، بالرد الفعلي أوضح، الاكتفاء فيهما بالرد الفعلي يقول أوضح احتمال، والله العالم كما ذكر المحققون أن المقصود بذلك وهذا إشارة إلى علمك أن الوكالة، واضح، الوكالة تصرف من الوكيل في مال غيره، يعني نتيجة الوكالة أن الوكيل يتصرف لكن مو في ماله، في مال غيره. الوصايا، الوصايا عندما ينصب وصيا هذا أن يتصرف في أموال غيره، خذ احنا يدري أنه التصرف في مال غيره يحتاج إلى شنو؟ إلى رضا المالك وطيب نفس المالك، واضح. فإذا فرضنا أن المالك فعل الفعل المنافذ الوكالة، هذا معناه أنه عبر عنهما عن عدم رضاه، فلا يجوز لذلك الوكيل أن يتصرف في ماذا؟ في هذه الأموال، وهو معناه بطلان السمع بطلان الوكالة. واضح؟ في محل كلامنا ما عندنا شيء، عندنا بيع قبولي ماكو تصرف يتوقف على رضا المالك، ماكو تصرف يتوقف على قيد نفس المالك. التزام لصحة بيع الفضول بالرغم من تعريض على البيع من قبل المالك، ما في منافاة لدليل، لا تلاحظون عرضها للبيع، مع ذلك اذا اجاز البيع شنو يجوز، ماكو منافاة لذلك. بينما الوكالة الوصاية لأنها يتوقف التصرف فيها على رضا المالك، على طيب نفس المالك، حينئذ قال أنه لا يجوز له الوكيل أن يتصرف إذا هذا فعل ما ينافي ماذا الوكالة، لأن فعل ما ينافي الوكالة فأنه في الآخر رجع عدم رضاه وعدم طيب نفسه بماذا؟ بأن يبيع الوكيل هذه الدار التي شنو؟ التي هو فعل فيها ما ينافي الوكالة، فبيها خصوصية، بينما الخصوصية ما موجودة في محل الكلام. يعني بعبارة أن الرضا أو عدم الرضا يفرق في إبرازه بالقول أو في إبرازه شنو؟ بالفعل، في أن كل منهما يوجب عدم الجواز تصرف الوكيل الذي يعني بطلان وكالة وبطلان وصايا. بينما في بعض ما عندنا شيء، عندنا بيع قبولي حصل، ما في أي تصرف، من يفترض أن يتصرف؟ غاية الأمر أن هذا المالك عرض المبيع للبيع، فعل المنافق فعل المنافق، بعد ذلك إذا جاء يكون البيع شنو؟ صحيحا. لا المقصود صاحب الاجر عن جزء صاحب المال تصرف في العمال اموال اليتامى والمال، هذا المقصود به. قال لكن الاكتفاء فيهما بالرد الفعلي اوضح، واما الفسخ في العقود الجائزه، العقود الجائزه بالذات او بالخيار، مو حق الجائز، ما نصف حق الجائز بالذات بالهبه، هذا هي حق الجائز بذاته، مرة هو عقد بذاته لكن بالخيار يكون شنو؟ جائزة. أما العقود الجائزة بالذات أو بالخيار فهو منحصر باللفظ والرد شنو؟ الفعلي، منحصر إما أن يرد باللفظ أو يرد بماذا؟ أو يفسخ بالرد الفعلي ليصدق عليه الرد بحيث يتحقق فيه انشاء الرد. اما مجرد الفعل المنافي من دون الالتفات يقول هذا ما يكفي في باب العقود الجائزه، فهو منحصر باللفظ والرد الفعلي. واما فعل ما لا يجامع صحه العقد، اما ان يفعل بالمبيع فعلا ما يجتمع مع شنو؟ مع صحة البيع الخياري كالواضع والعتق والبيع، هو نفس البائع بالبيع الخياري، إذا باع المبيع مرة أخرى يقول هذا البيع الثاني، العتق المبيع بالبيع الخياري، وطع الجارية المبيعة بالبيع الخياري، يقول هذا يحصل به الفسخ أو لا يحصل به الفسخ. المصنف يقول يحصل به الفسخ، التفتين يحصل به الفسخ إذا أعتق الجارية التي باعها بالبيع الخياري، هذا معناه فسخ البيع عن شنو؟ خياري. لكن نسأل لماذا يحصل به الفسخ؟ لماذا؟ إلى تفسيره مرة نقول يحصل لأن العتق ينافي البيع الخياري، ينافي البيع لأنه ينافي أوجب فسخ البيع الخياري، هذا تفسير. هذا التفسير نستنتج منه شنو؟ أن هناك بعض الأفعال المنافية توجب شنو؟ تلفاز. فإذا شنو يقول أيها المصنف أن العقود الجائزة فسخها منحصر بماذا؟ بالرد القولي والشنو؟ والرد الفعلي. هنا وجد عندنا شيء لا هو رد قولي لا هو رد فعلي، وإنما فعل مناف للعاقد أوجب فسخ شنو؟ فسخ العاقد. فالانحصار بعد ما لا بعد ما مصلي يقول هذا صحيح، لكنه احنا ننكر هذا التفسير. العتق يوجب فسخ البيع الخياري مو من باب انه مناف للبيع الخياري، وذلك لانه لو كان من باب المنافاة لكان اللازم كما قلنا ان نحكم بفساده، هو ان نحكم ببطلان هذا التصرف، مو ان نحكم بفساد البيع السابق التام المؤثر الذي ليس فيه اي مقصود. بيع كان باع جارية، باع جارية انتقلت الجارية منه الى ملك المشتري، هذا معنى البيع الخياري، واضح؟ انتقلت الى ملك المشتري. التصرف الذي ينافي ذلك ينبغي ان نحكم ببطلانه، وضع الجارية، بيع الجارية، اتقوا هذه الجارية، لا بد ان نحكم بانها تصرفات باطلة، تصرفات فيما يملكهم شنو؟ الغير. واضح؟ تصرف فيما يملكه الغير وهو طبعا باطل. اذا يكشف لنا عن ان هذا التفسير هو الصحيح. لماذا؟ ان العبد يوجب بطلان البيع السابق لانه يتحقق به، لأنه سألكم المطلب لا لمنافاتها لبقاء العاقد، لأن مقتضى المنافات بطلانها، بطلان شنو؟ التصرفات، لأنها تصرفات وقعت في ملك الغير، فلا بد أن نحكم ببطلانها، لا انفساخ العقد، وأن نحكم بانفساخ شنو؟ بانفساخ العقد. عكس ما نحن فيه، فيما نحن فيه نحن نحكم بماذا؟ نحكم بانفساخ العاقد، موجي فيما نحن فيه نحكم بانفساخ العاقد. السر هو هذا، ان التصرف في البيع الخياري صدر من غير المالك، في البيع الخياري هذا العتق الوضع البيع صدر منين؟ من غير المالك، لانه ذاك بيع تام، الجاريه انتقلت الى المشتري، فهذا تصرف بالبيع بالعتق بالوضع تصرف فيما لا يملك كما قلنا، فهو تصرف صادر من غير شنو؟ المالك. لو كانت القضية مجرد منافاة هنا لابد أن نحكم شنو ببطلان التصرف مو انفساخ العقد، بينما في بيع الفضولة تنعكس المسألة. ليش؟ لأن المتصرف بالبيع الفضولي منه قلوا يا مالك، المتصرف في بيع الفضولي منه المالك، باع كتابه فضولان، اجى المالك تصرف فيه تصرفا منافيا، لكن من هو المتصرف؟ المالك. فلو كان الفسخ من جهة منافاة التصرف للعقد الفضولي ينبغي أن نحكم بماذا؟ ببطلان عقد الفضول، بانفساخ العقد، مو أن نحكم ببطلان التصرف، لأنه تصرف صدر من شنو؟ من المالك، وهو تصرف صحيح على القاعدة. فلو كان مجرد المنافاة لكان ينبغي أن نحكم بشنو؟ بانفساخ العقد، عكس مسألة البيوع الجائزة والعقود الجائزة. لكن المصلي يقول هذا كله احنا نؤمن به، الفسخ في العقود الجائزة لصدق الرد على ذلك الفعل لا للمنافاة. قال لأن مقتضى المنافاة بطلانها لا انفساخ العقد، عكس ما نحن فيه، فإن مقتضى المنافاة هو شنو؟ هو انفساخ العقد الفضولي لا بطلان هذه التصرفات، لأنها تصرفات صدرت من المالك فتبقى صحيحة، ومقتضى صحتها بطلان ما ينافيها، وهو شنو؟ عقد الفضولي. لو قلنا بذلك وتمام الكلام في محله، ثم إن الرد إنما يثمر في عدم صحة الإجازة بعده، ثمرة الرد تظهر في أن المالك بعد الرد لا يستطيع أن يجيز العقد الفضول السابق، هاي ثمرة الرد. إنما يثمر في عدم صحة الإجازة، ما يقدر يجيز شنو؟ الأثر اللي يترتب على الرد هو أن المالك لا يتمكن من إجازة العقد بعد الرد. وأما مسألة انتزاع المال من المشتري، هذا هم ثمرة من ثمرات الرد أو لا؟ المالك لو فرضنا أن البائع الفضول يسلم الكتاب المن إلى المشتري، يجي المشتري يجي ينتزع كتابه ياخذ كتابه، هذا هم يتوقف على أن يرد بيع الفضولي، كما يتوقف عدم صحة الإجازة على ماذا؟ على الرد. هناك شلون أكو التفريع؟ مو يرد فلا تجوز له الإجازة، أكو متفرع على الرد. هذا انتزاع المال من المشتري متفرع على الرد، يعني لو فرضنا أنه ما رد المالك ما يجوز أن ينتزع المال من المشتري، يقول لا هذا ما متوقف على الرد، المالك رد أو لم يرد، المهم أن لا يجيز، المهم شنو؟ أن ما يجيز عقد الفضولي. إذا جاز عقد الفضولي خلص بعد ما يقدر ينتزع المال منه من المشتري، لأن صار ملك للمشتري. إذا ما جاز يجوز له انتزاع المال منه من المشتري، سواء رد عقد الفضول أو شنو أو لم يرده. قال وأما انتزاع المال من المشتري لو أقبضه الفضولي، يعني لو فرضنا أن البائع الفضولي أقبض المال من المشتري، فلا يتوقف على الرد، بل يكفي فيه عدم شنو الإجازة. والظاهر أن الانتزاع بنفسه رد، يقول هو النفس الانتزاع هو بنفسه شنو؟ هو رد لعقد الفضولي، رد فعليا لشنو؟ لعقد الفضولي، طبعا مع القرائن اللي توجب صدق الرد شنو؟ عليه، رد مع القرائن الدالة على إرادته منه، على أنه يقصد بالانتزاع شنو؟ رد. فإن لأن دائما المصنف يقول بالرد الفعلي يحتاج إلى شنو؟ قصد والالتفات وإنشاء الرد بالفعل، وهذا يتوقف على القصد والشنو والالتفات مع القرائن الدالة على إرادته منه، لا مطلق الأخذ مجرد أخذ المال من المشتري مع عدم الالتفات، ما يصدق عليه شنو؟ الرد. لا مجرد مطلق الآخذ لأنه أعم، مطلق الآخذ أعم من الشنو؟ من الرد. واضح؟ قد هو يأخذ هذا المال أصلا ما ملتفت لأنه مال أصلا، يأخذ المال من المشتري ما ملتفت لأنه مال، هذا من يقول أنه أخذ فهو رد ليس رد. ولذا ذكروا أن الرجوع في الهبة لا يتحقق به، الرجوع في الهبة يقول لا يتحقق بمجرد شنو؟ الآخذ. وهذا ماله ثم أخذه، مجرد الآخذ يقول ما يتحقق به الرجوع، وإنما لا بد من شنو؟ من أن يقصد بالأخذ شنو؟ الرجوع بالهبة. وأما مجرد الآخذ من دون الالتفات ومن دون القصد فهذا لا يتحقق به شنو؟ الرجوع، لأنه لازم أعم، الأخذ أعم من أعم من الرجوع. مسألة: لو لم يجز المالك، إذا لم يجز المالك العقد الفضولي، فإن كان المبيع في يده، هذه المسألة المهمة في عقد الفضولي، وهي ماذا؟ وهي أنه مسألة ضمان وجواز رجوع المالك على المشتري أو على من في يده المال، والمشتري هل يرجع على الفضول الذي باعه أو يرجع على غيره، مسألة الضمان اللي يتحدث عنها. قال: لو لم يجز المالك، فإن كان المبيع في يده، في يده يده من يعني؟ يد المالك يعني نفسه، فهو ماكو مشكلة بعد، المبيع في ماله ذاك مجرد أنشأ عقدا فضوليا من دون ترتيب أثر عليه. فإن كان المبيع في يده أي يد المالك فهو ماكو مشكلة، وإلا يعني إن لم يكن في يده وهو ما جاز بيع الفضولي ويريد شنو؟ يرجع المال مال الذي بيع فضولا، وإلا فله انتزاعه، لأن الانتزاع ما متوقف على الرد وإنما يكفي فيه مجرد عدم شنو؟ الإجازة. ولذا أول ما دخل في الفرع ذكر شنو؟ لو لم يجز المالك، فذكر أنه المفروض في المقام عدم إجازة المالك، فله انتزاعه ممن وجده في يده، على عنوان وجده في يده أعم من المشتري، أعم من المشتري، لأنه قد تتعاقب الأيدي عليه، المشتري يبيع من شخص آخر، ذاك يبيع من شخص آخر، كما هو محل ابتلاءنا هذا اليوم، تتعاقب الأيدي على كثير من الأمور التي بيعت غصبا وعدوانا وفضولا. واضح؟ هذا المالك يجي يشوف العين ما تعدما موجودة، بإمكانه أن ينتزع هاي العين ممن وجده في يده، مشتريا كان أو غيره، ممن وجده في يده، لكن مع شنو؟ بقائه، مع بقاء المبيع وعدم تلفه. المسألة واضحة أنه يتمكن له حق انتزاعه ممن وجده في يده مع بقائه، ويرجع بمنافعه المستوفات وغيرها على الخلاف المتقدم في البيع الفاسد. خب، انتزع المبيع، وجد في يد المشتري مثلا، انتزع أخذ، خب هذا المبيع بقى مبدع عند المشتري، استوفى منه منافع، فاتت منافع لم يستوفها، هنا يقول هذا يرجع. أما بالمنافع التي استوفاها المشتري قطعا يرجع بها، بل يرجع أيضا شنو؟ بالمنافع الفائتة غير شنو؟ ما مستوفات من قبل المشتري أيضا يرجع بها. يقول على الخلاف المتقدم في أن المنافع الفائتة الغير المستوفات مضمونة أو شنو أو لا، قدم هذا بحث في البيع الفاسد وما يترتب على البيع المقبوض بالعقد الفاسد. قال ويرجع بمنافعه المستوفات، هذا واضح ومسلم، وغيرها يعني غير المستوفاة على الخلاف المتقدم في البيع الفاسد. هذا كل شنو مع بقاء المبيع ومع التلف. إذا وجد العين تالفة يرجع إلى من تلف عنده، من حق المالك أن يرجع شنو إلى من تلفت العين في يده، هذا مع من أن يكون المشتري أو شنو أو غيره، يرجع عليه بماذا؟ بقيمته. يقول يرجع عن عليه بقيمته يوم التلف، يرجع عليه بقيمة العين يوم شنو؟ يوم تلفها، مو بقيمة العين يوم غصبها، مو بقيمة العين يوم ضمانها، ولا بأعلى القيام من يوم الغصب إلى يوم شنو؟ التلف، وإنما هذا القول الأول أنه يرجع عليه بقيمة العين يوم شنو؟ تلف، هذا قوله بقيمته يوم التلف، أو هذا الاحتمال الثاني بأعلى القيم من زمان وقع في يده، أعلى القيم من زمان وقع شنو في يده، يعني أعلى القيم من يوم الغاش اللي هو يوم الضمان إلى يوم شنو تلف، لأن العين وقعت في يد هذا من حين أخذها فضمنها إلى يوم شنو تلفها. قل أعلى القيم من يوم الضمان من يوم الغصب إلى يوم التلف يؤخذ يدفع يرجع بقيمتي بماذا؟ بأعلى القيم. لا أقول لكم أو بأعلى القيم من زمان وقع في يده، أعلى القيم بعد الزمان الذي وقع في يده، يعني أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم شنو تلف، هي طيلة هاي الفترة هي شنو في يده. ولو كان قبل ذلك ولو كان قبل ذلك في ضمان آخر، هاي فرع جديد، ولو مو وصلية استنافية، فرع جديد. ولو كان اسم كان يعني المبيع، ولو كان قبل ذلك يعني قبل ذلك يعني قبل التلف، قبل التلف، ولو كان المبيع قبل التلف في ضمان آخر، يعني في ضمان شخص شنو آخر غير المشتري، كما في مثال قبل أن تتلف في يد المشتري العين كانت في ضمان من؟ في ضمان الغاصب، في ضمان البايع شنو؟ البايع الفضولي، لأن هو خذ العين فصار ضامنا لها، ثم دفعها المال إلى المشتري فضمنها المشتري، واضح؟ فإذا العين قبل المشتري قبل أن تقع في يد المشتري هي كانت في ضمان شخص آخر. لو كان قبل لو كان المبيع قبل التلف في ضمان آخر وفرض زيادة القيمة عنده أدمن عند الآخر، كانت قيمتها عند الغاصب 50، الآن من استلفت عند المشتري قيمتها شقد 20، هنا يرجع بالعشرين. يقول مع ولو وفرض زيادة القيمة عنده وعند الآخر ثم نقصت عند الأخير، يعني عند من تلفت العين عنده، اختص السابق بالرجوع بالزيادة عليه، السابق يرجع عليه شنو بالزيادة، يعني يرجع على من تلفت عنده العين بيش قلنا بيش قلنا 20، الباقي يأخذها من ممن ضمنها سابقا، كما صرح به جماعة في الأيدي المتعاقبة. هذا كله حكم المالك مع المشتري، المالك مع منه مع المشتري، طبعا مو مع المشتري، هو المصنف قال مع مطلق من شنو؟ من وجد العين عنده سواء كان مشتري او شنو او غير مشتري، هذا حكمه. ها آيات الفضولي. واما حكم المشتري مع الفضولي، خبر المشتري اجى المالك خذ منا العين وخذ المنافع المستوفاه اذا تنفت خذ القيمه منه، طب ماذا يفعل هذا المشتري؟ يرجع على الفضولي، يرجع على من غره او لا؟ واما حكم المشتري مع الفضولي فيقع الكلام فيه تاره في الثمن، هو المبيع دفع للمالك فصار هو لا المبيع عده ولا الثمن عده، لان الثمن خذاه منه البائع الفضولي، هنا يرجع يرجع على على البائع الفضولي بالثمن، واذا تلف يطالب قيمته او لا، هاي مساله. فيقع الكلام فيه تارة في الثمن واخرى فيما يغرمه للمالك زائدا على شنو؟ على الثمن. فيما يغرمه للمالك زادا على الثمن، هو الثمن اللي دفعه 50 عن الكتاب، بينما هو غرم للمالك اجقد 100، هذا المقدار الزايد على الثمن يرجع به على البائع الفضولي او لا؟ فهنا مسألتان، المسألة الاولى شنو؟ في رجوع المشتري على البائع الفضولي في الثمن. وصلى الله على محمد.